الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، فهو القوي وما سواه ضعيف، وهو الغني وما سواه فقير، وهو العزيز وما سواه ذليل، وهو القادر وما سواه عاجز، وهو العالم وما سواه جاهل، وهو الباقي وما سواه فان، وهو الحي وما سواه ميت. تبارك ربنا وتعالى عن كل ما يقوله الجاهلون، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. بعد أن نحمده ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نثني بالشهادة على رسوله بأنه سيد الخلق وحبيب الحق ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين وإمام رسل الله أجمعين، هو خير نبي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 94 بعد 100 ومع غزوة بدر، دروس وعبر واستضاءة من الماضي المشرق إلى الحاضر الحائر. إخوة الإيمان، في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة كانت وقعة الفرقان، كانت غزوة بدر الكبرى، كان اللقاء الأول الكبير الذي حضره الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ومعه المسلمون وبين المشركين، بين جند الرحمن وجند الشيطان، بين جند الحق وجند الباطل، بين جند الإيمان وجند الكفر. ذلكم الصراع الذي بدأ بغزوة بدر لا يزال في كل وقت وفي كل حين. لقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يبقى الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا يريد الله عز وجل أن يهدي الناس هداية إجبار، فلا إكراه في الدين، إنما أعطاهم الاختيار حتى يكون إيمانهم عن رغبة وقناعة، دون أن تتدخل يد القهر والجبر والإكراه. ومن ثم يكون الحساب على ما يختاره العبد في حياته الدنيا من إيمان بالله أو كفر به، من طاعة لمولاه أو عصيان له. إخوة الإيمان، غزوة بدر الكبرى وأحداث السيرة النبوية كلها لا شك أنها تضيء حاضرنا، ولا شك أننا لا نصلح ولا تصلح الأمة اليوم إلا بما صلح به أولها، ولا شك أن سبب العزة والرفعة الذي يبحث عنه الناس اليوم هو كامن في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دين الله تبارك وتعالى، ولا يغرننا ما نراه عبر التاريخ وفي العصور الحاضرة من أشكال العزة أو الغلبة أو القهر الذي يناله أعداء الله، فليس ذلك بعزة، وإنما هو غلبة المادة، لأن العزة كما قال الله عز وجل: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله أولا، إن القوة لله جميعا، ثم هذه العزة الإلهية من صفة العزيز للرحمن يمد بها رسله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يمد الله بالعزة رسله، ويمد بها أيضا عباده المؤمنين. فالعزة أساسا لله سبحانه، وما يرى من صور القوة والغلبة ليس بعزة في جانب الكفار، إنما هي غلبة مادية يوشك أن تقهر بإيمان المؤمنين، ويوشك أن تتضاءل وتتزعزع بكفر الكافرين. فما دامت أمة ولا استمرت ولا بقيت عبر التاريخ إلا بإيمانها، فإذا كفرت أو انحرفت أو عصت أو ضلت، عندئذ يكتب عليها الزوال والاندثار، والتاريخ أكبر شاهد على هذه الحقيقة. فأين الأمم الماضية؟ أين الأقوام الغابرة؟ وأين أمة الإسلام؟ إن عصورنا حافلة بأمم شتى، أمة الإسلام وأمة اليهود وأمة النصارى وأمم من المشركين كثيرة، ولكنها يوشك أن تنقرض كما انقرضت أمم قبلها، وأعمار الأمم والدول لا تقاس بأعمار الأفراد، فالفرد له عمر قصير يمر وينقضي، ويشهد انقضاءه كثير من الأفراد. أما الأمم فالفرد لا يشهد زوال الأمة، إنما تعاقب الأفراد والأجيال يشهدهم ربهم من خلال تلك التعاقبات والحياة بعد الحياة، أن أمة من الأمم كانت وعاشت 100 أو 200 أو 300 سنة ثم انقرضت وزالت. إخوة الإيمان، ما هي الدروس التي نستفيدها من غزوة بدر في واقعنا؟ إننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، وبعد أن تآمر عليه أهل الكفر، وبعد أن عذبوا أصحابه واضطروهم أيضا إلى الهجرة، وبعد أن هيأ الله عز وجل في المدينة المنورة قوما ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويفتحون مدينتهم ويقاسمونهم أموالهم، ويثبتون ويثبتون الإيمان وعلائمه في قلوبهم، بعد كل هذا كتب الله القتال عليهم، وأذن لهم أن ينتصروا من ظلمهم الذي حل بهم بمكة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هكذا أذن لهم برد الظلم وقمع الظالمين. ولكن هل كانت غزوة بدر بإعداد مسبق ومعرفة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن لماذا خرجوا من المدينة إلى موقع بدر قرب المدينة؟ لقد خرجوا يعترضون عير قريش التي كان يتقدمها أبو سفيان
وثلاثون من أهل مكة، وكانت عيرا وتجارة هائلة وضخمة، لم يبقى رجل من أهل السراء بمكة إلا وضع فيها أمواله. وقد علم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بأمره بعض أصحابه ليعترضوها وهي ذاهبة إلى الشام ففاتتهم، ثم خرجوا بعد ذلك يعترضونها وهي راجعة إلى مكة. وكان للعير أيضا استطلاع وأناس يتحسسون الطريق وخاصة قرب المدينة، فعلم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترض عيره وهي ذاهبة، ومن الغالب أن يعترضها وهي آيبة، فغير طريقه وابتعد عن المدينة ونجا بالعير، وأرسل إلى مكة صريخا يستغيث بأهلها بأن عيركم قد تعرضت لأن تسلب ويؤخذ ما فيها. وهاج أهل مكة وماجوا وتجهزوا وأرادوا أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم ليواجهوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من عجز عن الخروج أرسل نائبا عنه. وهكذا أراد المشركون المواجهة في الوقت الذي لم يرد المسلمون أن يواجهوا، إنما أرادوا أن يأخذوا بعض حقوقهم التي سلبت منهم، ديارهم وأموالهم وأوطانهم كلها أخذت في مكة وهجروا إلى خارج بلدهم، فمن حقهم أن يستردوا بعض ما أخذ منهم. هم لم يعتدوا ولم يسلبوا ولم ينهبوا، إنما أرادوا أخذ بعض الحقوق التي أخذها المشركون. وهكذا نجد أن تقدير الله عز وجل خلاف ما يقدر البشر. لم يكن المسلمون يعلمون مواجهة، ولم يكونوا قد خرجوا كلهم، إنما خرج ما يقرب من 314 رجلا، وهم يعلمون أنهم يعترضون العير والقافلة، وبقي كثير ممن يتشوق إلى المواجهة لم يخرج لأنه لم يعرف مواجهة. وهكذا حتى المسلمون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجئوا باستعداد قريش وقدومها نحوهم. هل يهربون إلى المدينة كما يفعل كثير من الناس في مثل هذا الحال وهم لم يستعدوا، إنما فوجئوا بقدوم أعدائهم فيتراجعون إلى بلادهم، وبالتالي يهجم عليهم أعداؤهم في بلادهم ويقتلوهم قتلا ذريعا؟ لا، لا يفعلون، ما كانوا ليفعلوا جبنا ولا خوفا ولا هلعا، إنما إذا قضى الله أمرا فإنهم يستعينون بالله عز وجل، وإنهم يباشرون بما أمروا به، ويروا أعداءهم منهم القوة والاستماتة والاستشهاد أمام هؤلاء الأعداء الكفار. لقد قال الله عز وجل بصدد هذه الغزوة بعد أن خاضوها وبعد أن مرت بها دروس وعبر أثناءها، أقدم الآيات قبل استعراض المواقف. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. النصر إذن من الله، درس عظيم من أعظم الدروس الذي أو التي نأخذها من غزوة بدر وغيرها. ولقد نصركم الله ببدر، إذا كنا اليوم نعتقد أن انتصارنا سيكون بقوة السلاح وتقدمه وبالأسلحة التي لا يملكها عدونا، فليس هذا هو مجال التفكير الصحيح، ليس هذا هو مجال التفكير الصحيح، إنما التفكير الحق المنبعث من نصوص الشريعة من الوحي الذي لا يختلف عن الحقيقة أبدا، إنما يبينها ويوضحها، ذلكم التفكير أن النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة من حيث العدد في قلتكم، وأذلة من حيث العدة في أسلحتكم وفي وسائل حربكم، أذلة من حيث عدم الاستعداد، فخرجتم لتعترضوا العير وأراد الله النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إخوة الإيمان، الدرس الأول الاعتماد على الله والتوكل عليه والاعتقاد أن النصر من عنده، درس نجده في إقدام الرسول والمؤمنين، ثم نجد درس الشورى في مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن موقع الاستقرار والإقامة والمواجهة. فكان الحباب بن المنذر المستشار العسكري يشير بما يعرف من الخبرة في القتال، حيث يذهب إلى أقصى ماء من بدر ثم تغور وتردم وتخرب المياه الأخرى، ويبنو قليبا ليحفظ المياه هناك فيشرب المؤمنون ولا يشرب الكافرون، فكرة على اختيار الموقع الذي يستطيعون من خلاله المواجهة والانتصار. ثم نجد إيمان النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه بما وعد الله، إيمان عظيم ويقين كبير. لقد وقف يدعو الله عز وجل مشرعا الدعاء والتضرع والعبودية الخالصة، وهو نبي الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى، بدأ يرفع يديه ويدعو: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. هي العصابة الوحيدة الجماعة التي آمنت بالله ورسوله، فإذا أهلكت فمن ذا الذي يقوم بنصر دين الله؟ هكذا يدعو ويتضرع إلى مولاه ويعلنها عبودية خالصة صادقة أمام أصحابه، ليبين لهم أن مددنا من عند الله وأن نصرنا من عند الله، وأنه إذا أمدنا العزيز الجبار فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقف دون مدده. ثم أراد أن يزيد المؤمنين يقينا وطمأنينة، فأصبح يبين لهم مصارع القوم: هنا يقتل أبو جهل، وهنا يقتل عتبة ابن ربيعة، وهنا يقتل شيبة ابن ربيعة، وهنا يقتل فلان وفلان، وهكذا. وكأن الحقيقة تنطق قبل وقوعها، وليس أعظم من الصحابة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد القوة المستمدة من القوي العزيز كانت في قلوب الصحابة. ثم ألقى عليهم الله النعاس أمنة منه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه حتى تطمئن القلوب ولا تجزع ولا تفزع، لأنهم قد آمنوا وقد أسلموا وقد سلموا كل أمر لله عز وجل، وقد أطاعوا وقد استعدوا للتضحية بأرواحهم، ولم يخافوا مشركا ولا كافرا، مع علمهم بأن جيش مكة يساوي 3 أضعافهم. إخوة الإيمان، كما نأخذ من الدروس الاستطلاع والمعرفة لاستعداد العدو حتى تكون المواجهة على علم مسبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه ومعه أبو بكر يستطلع الأخبار بعد أن أقاموا في مكان عند ماء بدر هناك، فلقوا شيخا من العرب وهو لا يعرفهم، فسألوه عن جيش مكة وسألوه عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم حتى يموه عليه ولا يشعروه بأنهم من أعداء مكة. سألوه عن الجيشين وأين هما، فبدأ يتكلم الرجل بعد أم قال لهم لا أخبركما حتى تخبراني مما أنتما؟ فقال له إن أخبرتنا أخبرناك. فأخبرهم أن جيش مكة خرج في يوم كذا، فإن صدق من أخبرني فهو الآن بمكان كذا، وأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم خرج يوم كذا، فإن صدق من أخبرني فهو بمكان كذا، المكان الذي فيه جيش الإسلام والمسلمين. سألوه عن مقدارهم فقال بلغني أنهم يذبحون 10 من الإبل يوميا، إن صدق هذا فهم قريبا من 1000، وأن المسلمين يقربون من 300 كما أخبر. ولما أخذوا الأخبار سألهم مما أنتما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من ماء. أسلوب التورية، أسلوب التعريض، أسلوب الكناية، أسلوب صادق. والله خلق كل دابة من ماء، الناس والبشر والخلائق مخلوقة من ماء، كل دابة، فنحن من ماء. ولكن أي ماء؟ بدأوا يسألون أنفسهم من أي ماء، أمن ماء العراق أم من ماء الشام أم من أي ماء، لم يعرفوا من أين هما، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم معلومات عن جيش أعدائه. تلكم هي النباهة والفطنة والإعداد والاستعداد على قدر الإمكان. هم لم يكونوا قادرين في وقت شعورهم بقدوم جيش مكة أن يتجهزوا أكثر مما هم عليه، وكان جيش مكة أضعافا مضاعفة في العدد والعدة. كان عند المسلمين فرسان فقط، وفي جيش مكة أكثر من 100 فرس وفارس. كان عند المسلمين 70 بعير تقريبا يتعاقبون ركوبها في الطريق، وكان عند المشركين أكثر من 700 بعير. وهكذا الفرسان والدروع والأسلحة تتضاعف في جانب المشركين. ولكن كما أخبر الله عز وجل وكما بين أن المطلوب من المؤمنين أن يعدوا ما يستطيعون، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليهم وألزموا باللقاء والمواجهة، كان هذا استعدادهم، فتوكلوا على الله ومضوا، ولم يقولوا نحن خرجنا لغير حرب فلنرجع، إنما لو رجعوا لكانت الطامة أكبر، ولا كان رجوعهم انهزاما وهروبا وخوفا. يقول مولانا تبارك وتعالى في إظهار المدد الإلهي لعباده المؤمنين الذين يتكلون عليه ويعتمدون عليه ويستمدون القوة منه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله عز وجل يوحي إلى جند من جنده، إلى الملائكة الذين لا يراهم البشر، يوحي إليهم بأن الله معهم، ويأمرهم بأن يثبتوا الذين آمنوا، أن يكونوا معهم، أن يرى المؤمنون الضرب، فكانوا يرون الرؤوس تتطاير والأكفة تقطع ولا يجدون أثرا للدم أو القطع، ضربات ملائكية بأمر المولى تبارك وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، جند آخر من جند العزيز الجبار جل جلاله، ليس فقط جند الملائكة، إنما أراد الله أن يظهر نماذج من جنده. ولو شاء لأرسل ملكا واحدا يقلب أرض الكفار عاليها سافلها بإذن الله. إذا ليس إنزال الملائكة بكثرتهم وليس تعدد الجند بأنواعهم لأن بعضهم عجزوا عن مواجهة المشركين، إنما ليشير الله إلى خلقه وإلى عباده أن لله جنود السماوات والأرض، له الجنود كلها، جند الملائكة وجند الرعب وجند الريح وجنود من الأمم مختلفة، لو سلطت على الظالمين في لحظة لأبادتهم جميعا، حتى يشعر العباد جميعا أنهم لا يمكن أن يخرجوا من قهر المولى جل جلاله، فهم في قبضته وهم تحت أمره، إنما يمد لهم ويملي لهم حتى يحيق المكر السيء بأهله، وحتى لا يبقى لهم عذر عندما يؤخذون على غرة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إخوة الإيمان، دروس وعبر نستفيدها. جند الرعب هذا ليس خاصا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خص به من بين الأنبياء، لكن أمته عندما تصدق مع ربها وتتبع خطوات نبيها وهديه عليه الصلاة والسلام، يمدهم الله سبحانه بجنود لا يرونها، بجنود لا يراها أعداؤهم، بجنود تنصرهم وتعلي قدرهم وتهزم عدوهم. ولكن الأمر يتطلب منا صدقا مع الله، وتمسكا بدين الله، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم دخول الوهن على قلوبنا، عدم التعلق بهذه الدنيا، إنما عيش ذليل لا يساوي شيئا، فالموت مع العزة أكرم ومع الشهادة أجل. عندما ترى أمة من الأمم أنها مقهورة وأنها ذليلة وأنها لا تعيش بكرامة، فلا بد أن تكون منها التضحيات حتى يعيش من يبقى منها في كرامة وعزة ورفعة وسؤدد، وإلا فلا خير في الحياة مع الذلة والهوان. إخوة الإيمان، أكتفي بهذه الدروس البسيطة العظيمة في معناها، الجليلة في آثارها، التي نحن أحوج ما نكون إليها، ولعل لنا بعد ركعتي الجمعة رجعة إلى هذه الدروس والعبر. أسأل الله عز وجل أن ينقذ المسلمين مما هم فيه، وأن يعيدهم إلى الإسلام عودا حميدا، وأن يكتب لهم التوبة الصادقة والقبول الكامل والانتصار على النفس والهوى والشيطان والأعداء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان من عبادك الأخيار إلى أن ترث هذه الدار، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح شؤون المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم أحسن خلاص المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم بلغ المسلمين ما يأملون يا رب العالمين، اللهم اجعلنا والمسلمين من عبادك الصالحين، اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا، ونجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل الدائرة على اليهود المجرمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم شتت شملهم وشمل من يعينهم يا رب العالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم احص أعداءك عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع شأن المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل المستضعفين منهم يا أرحم الراحمين، كل
لليتامى والمساكين والمحتاجين، اللهم كن للمشردين، اللهم كن للمنكوبين معينا وناصرا وحافظا ومؤيدا. اللهم من كاد المسلمين فكده، ومن عاد المسلمين فعاده، ومن نصب للمسلمين فخا فاخذله. اللهم اطفئ عن المسلمين نار من اراد لهم عداوة وشرا. اللهم فرج عن المسلمين كل هم وضيق، اللهم فرج عن المسلمين كل هم وضيق. اللهم لا تحمل المسلمين ما لا يطيقون يا أرحم الراحمين. اللهم أغث عبادك وبلادك برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا برضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث العباد والبلاد بقطر من عندك يا كريم. اللهم أغثنا واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث العباد والبلاد والقلوب برحمتك يا رحيم. اللهم تول أمرنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا صغارا وكبارا، رجالا ونساء. يا من قبلت توبة آدم اقبل توبتنا، يا من نجيت نوحا ومن معه من الغرق نجنا من غرق ذنوبنا، يا من أنقذت إبراهيم من النار أنقذنا من نار الدنيا والآخرة، يا من كشفت عن أيوب ضره اكشف عنا ضرنا. اللهم اكشف عن المسلمين ضرهم، اللهم اكشف عنهم ضرهم، واكشف عنهم همهم وغمهم. يا مفرج الكروب، يا مزيل الهموم، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج همومنا واقض ديوننا وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لمن بنى هذا المكان وعمر مساجدك في الحياة، اغفر لهم ولوالديهم، وتقبل منا ومنهم يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم من عمار بيوتك يا رحيم يا رحمن. ابن لنا قصورا بالجنان، واكتب لنا رضوانك يا رب العالمين، ارضى علينا رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.